بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهارده حبيت اتكلم عن موضوع يمس الخدمه بتاعتنا. الموضوع المهم اللي بيشغل ذهني كتير وبيشغل اذهاننا كلنا في مرات كثيره، وهو موضوع التعليم الكنسي. تعليم الكنسي، هقرا جزء من رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل افسس الاصحاح الثاني ابتداء من الايه 11. لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرله من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد، انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، اجنبيين عن رعويه اسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوة به. فجاء وبشركم بسلام أنتم البعيدين والقريبين، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب. فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. لو حبينا نسأل معلمنا بولس الرسول نقول له ايه غاية التعليم بتاعك، او ايه غاية او نهاية الكرازة اللي انت مشغول بها ليل ونهار تحت كل الظروف وفي اي بلد تكون موجود فيها. زي ما سمعنا دلوقتي الموضوع اللي شاغل بولس الرسول، يحس كده انه الذين كانوا غرباء، غرباء عن رعوية اسرائيل، ملهمش ارتباط بربنا ولا بشعب ربنا، اجتمع كل الامم مع اليهود وصاروا جسدا واحدا، وصار في سلام بينهم بين بعض وسلام بينهم وبين الله الاب خلال صليب رب المجد يسوع، والكل يجتمع في الروح الواحد. بمعنى اخر، ما يشغل بولس الرسول لو ناله انت اخر اشتهاء ليك ايه، يقول لك نفسي اشوف العالم كله عبارة عن عروس واحدة للعريس الواحد، تتمتع بالمصالحة مع الاب ولها امكانية الروح القدس العامل فيها. من هنا نقدر نقول ان غاية التعليم الكنسي سواء للاطفال او للصبيان او للشباب او للعائلات او للشيوخ، كل انسان في الدنيا يتمتع بالحياة الانجيلية السماوية المملوءة مجدا. يعني بولس الرسول عايز يغمض عينيه، فتح عينيه كده يقول كل البشرية طلع معاه تتمتع باللي قدمه المسيح، تمتعوا بابوة الله الاب، تمتعوا بعمل روح الله القدوس، يتمتعوا بالخلاص اللي قدمه المسيح، يتمتعوا بالمجد اللي بيعده فوق في السماء لكل نفس بشرية مقدسة. عايز يا حبائي اركز على النقطة دي. مرات كتير، ودي نقطة كانت تتعب ابونا في شوي كتير، يقولك فلان ده مدرسي او فلانة دي مدرسية. عارفين يعني ايه مدرسي؟ يعني عبارة عن واحد حطت له كشكول كده تحت باطه، وبعدين يقول لك الدرس المرة دي على ايه، مثلا عن السامري الصالح، يجيب كم كتاب ويوضب ويحط النقط اللطيفة ويختار كم قصة حلوة وبعدين طب النشاط الاسبوع ده ايه، نعمل لهم حفله في الحته الفلانيه، نعمل عيد ميلاد عند فلان، ناخدهم دير من الاديوره. تقول لي طب انت عايز ايه غير كده؟ كان ابونا يتطلع لهذه الامور، يقول لك ده انسان مدرسي، ينفع يبقى ايه، مدرس في مدرسه او ناظر في مدرسه، لكن مش هو ده الخادم في ذهن ابونا او في ذهن الكنيسه. الخادم في ذهن الكنيسه انسان زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، نحن الذين كنا قبلا في الظلمه والان نور في الرب. الخادم انسان ما يشغله ان شايف الناس بتموت، مش هيقف يتفرج عليهم، ولا هيمسك لهم عصاية يعلمهم، ولا هيحفظهم شوية حاجات عشان يحفظوها، لكن انسان ميت يحتاج الى حياة، انسان جوه القبر عايز اكسر القبر ده واطلعه من القبر واشممه ريحة الحياة، انسان تحول الى تراب، انت تراب والى تراب تعود، نفسي يسمع الصوت الالهي، انت سماء والى سماء تعود. فاول نقطة في الخدمة بالنسبة لنا كلنا، من اول سواء الكاهن او الخادم او الخادمة اي كان مستوى الولاد، هل يا ترى الهدف بتاعي واضح؟ في كتاب كتبه احد اليونانيين، اب لطيف كده، لقي مذكرات بعد ما مات ونشروها، فهذا الاب بيقول ايه، بيقول كده بصراحة، لو انا صحيت الصبح وحاسس ببرود، مش عايز اصلي، مش عايز اروح القداس، يمكن عايز اقعد اقرا الانجيل لوحدي، عايز اطلع في حتة كده هدوء، لو انا انسان لابس البدلة اقدر اعملها، لكن مش معقول وانا كاهن هقعد في بيتي او اطلع اعمل اي عمل واسيب القداس، لان ورايا شعب لازم يحضروا الايه القداس. فبيقول لو انا كنت كده صريح مع نفسي، هل وانا رايح القداس انا رايح اعبد الله بالروح والحق، ولا لبسي الاسود هو اللي ألزمني ان النهاردة اروح؟ ما اقوله عن الكاهن اقوله عن كل واحد وواحدة فينا. هل يا ترى لما بيجي معاد الخدمة بيبقى الانسان من جواه بيتنطط من الفرح، مشتاق للعيال، يقول لك ده انا طول الاسبوع كده غاليين عليا، بحبهم وبصلي من اجلهم ومشتاق اليهم، ولا اقول يعني اهو عمل بركة، واول ما خلص الدرس اقول الحمد لله عدى الدرس بخير، كأني رايح اخد علقة، او كأني رايح انفذ روتين او واجب انا ملتزم به. هل خدمتنا خدمة الالتزام الاجباري لظرف او لاخر او لدعوة او اخرى، او مكشوف من نفسي او من العيلة او من ابونا اللي دعاني او من امين مدرسة الاحد، ولا انا في داخلي لهيب نار متقد لا استطيع ان استريح لغاية ما كل الناس يتمتعوا بربنا، كل بيبي صغير، كل طفل، كل صبي، كل شاب، سواء عندي في الخدمة او مش موجود معايا في الخدمة، سواء في كنيستي او في كنيسة تانية، سواء كان مصري او استرالي او من جنوب افريقيا او من اي دولة من الدول، هل هذه النفس فعلا غالي عليا مشتاق لخلاصها، ولا العمل بتاعي همر روتيني؟ طب نغربل كده بصراحة، اعملوا عملية غربلة لمدة سنة، حضرت كام درس؟ قول 50 مرة، لو ان كل اسبوع مرة وشينا شوية كمعيد، يا ترى من 50 مرة كم مرة وانا رايح اقيم من الاموات بالمسيح الساكن فيا، وكم مرة كده شايل الكشكول بتاعي وموضب نفسي للخدمة ورايح انفذ اوامر وادخل في روتين، يطلعوا كم في الحالة الاولى وكم في الحالة التانية؟ انا هسيبك ترد على نفسك، وانا كمان ارد على نفسي، اشوف يا ترى ماشي صح ولا ماشي غلط. الحتة اللي بتتعبني كتير العبارة اللي قالها العلامة اوريجانس، أن نحن في الكنيسة لدينا معلمون كثيرون جدا، ولكن يندر أن نجد الإنسان القلب ناري يستطيع أن يرفع القلب يطلعه السماء. وده مش مبالغة، ولكن عبر عنه معلمنا بولس الرسول بطريقة أخرى، قال يوجد مرشدون كثيرون ولكن ليس الكل ليس الكل آباء. في فرق بين واحدة ست واقفة في حوش الكنيسة ولقيت عيل كده بيبكي، طلعت له بنبناية وادتها له وطبطبت عليه ولطفته، وبين الأم واقفة أخدته بحضنها كده وشعر بالدفء وهو على صدر مامته ومسحت له دموعه وقعدت تقبل فيه لأن ابنها مش هين عليها إنه يبكي. هل يا ترى احنا فينا هذه الروح من الوالدية إن صح التعبير، أو من القلب الناري الملتهب المفتوح على السماء، ولا احنا ناس بتوع روتين ويرك؟ جاوبوا على نفسكم وأنا أجاوب عن نفسي عشان نبتدي نراجع مع نفسنا في حساباتنا الخاصة بالخدمة. غاية التعليم الكنسي أني أمارس نوع من الأبوة، مش ضروري الأبوة الكهنوتية، ولكن الأبوة اللي باخدها في مياه المعمودية، القلب المتسع اللي يحب كل إنسان ويشتاق أن يبذل نفسه من أجل كل إنسان، أو نقدر نقول نوع من الأمومة. العلامة أوريجانس يقول عبارة جميلة، يقول أن الواحد هو بيتعمد بياخد نوع من الأمومة فيشارك الست العذراء في أمومتها. العذراء حملت أمومة لرب المجد يسوع في أحشائها، ونحن نحمل أمومة له في قلوبنا، فيصير يسوع إن صح التعبير جوه في القلب، لأننا نحب كل البشرية زي ما هو محب كل البشر. من هنا أحبائي علامة الخدمة الصح من الغلط، إن يا ترى قلبي إيه الحدود اللي ممكن يشيلها؟ في واحد قلبه آخر حدوده الفصل بتاعه، لكن عيل بيبكي في الحوش أو سمع عن حد تعبان أو إنسان في الأقصر ولا في أسوان ولا في القاهرة ما يشغلهوش، أو قصة أو يعني خبر بيسمعه. وفي إنسان حدوده لغاية القطر المصري، أي إنسان يضيع يبقى قلبه واكله ويصرخ، لكن لو سمع مثلا أن في أستراليا واحد ضاع قالك إيش جابني أنا لأستراليا. وفي إنسان حدوده تبتدي من آدم وتنتهي إلى آخر الدهور، يقول كل البشرية غالي علي، آدم غالي علي وإبراهيم غالي علي ولوط غالي علي والشعب الموجود غاليين علي والجيل الجاي غالي علي والجيل اللي حيتولد بعد ما نموت غالي علي، وأبقى أنا زي الشمعة اللي كل يوم بتتقد وبتدوب وتقول له يا رب مش هستريح غير لما انت تستريح في كل البشرية. قلبي وكلني على خلاص كل الناس، نفسي اشوف العالم كله ككنيسة مقدسة ملتهبة بالروح. امبارح وانا اقرا في حديث ربنا مع ايوب في الاصحاح 38، ربنا بيشبه نفسه بايه؟ براجل مهندس بنى هيكل، وبدأ يسأل أيوب قال له قل لي أطوال الهيكل إيه؟ إيه طول الهيكل وإيه عرضه وإيه عمقه وإيه ارتفاعه؟ قال له قل لي آخر حدود. طبعا زمان يعني في أثناء الخلقة ما كانتش المحيطات اتقفلت، طبعا في ما زال لينك بين كل المحيطات إلا بعض الأماكن الصغيرة زي البحر الميت أو الأسود، لكن المحيطات والبحار الكبيرة كلها فتحة على بعض. قال له قل لي ايه حدودها؟ قال له فين كنت لما كنت انا بخلق وببني هذا الهيكل وكانت كواكب الصبح تتغنى. امبارح وانا بقراها سبت الاصحاح كله، واللي دخل في دماغي كلمة ايه؟ ان كواكب الصبح يعني الشروبيم والسرافيم الطغمات الكبيرة كده من السمايين قاعدين يشوفوا ربنا وبكلمة يخلق الأرض وبكلمة يفصل البحر عن اليابس وبكلمة يقيم النباتات وبكلمة يقيم الزروع وبكلمة يقيم الطيور والأسماك والحيوانات. وقاعدين يعملوا إيه الملائكة؟ قال قاعدين يغنوا قاعدين يسبحوا ربنا. يقولوا إيه ده؟ إيه العجب بتاعك؟ يعني إله قدير؟ قال لا مش موضوع قدير، هو إله قدير صحيح، لكن إله كل حب، إله كل حب. فتغنى الشاروبين والسيرافين وهو بيخلق العالم. أول مرة أتخيلها وموجودة أروها في أيوب 38. قلت يا ربي إذا كان الشاروبين والسيرافين بيتغنوا وآخر فرح وهو بيخلق العالم، إيه مشاعر الشاروبين والسيرافين وهو بيخلص العالم وهو بيقدم ذاته ذبيحة من أجل كل البشرية؟ إيه مشاعرهم اللي عبر عنها السيد المسيح وقال يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة؟ لوقا 15. يا ترى ممكن اللي قاعدين هنا في الكنيسة دلوقتي اللي قاعدين مع بعض كل واحد كده يقول أنا الشاروب اسمي كذا ويبقى كده كل كياننا متلهلب بالفرح، فرحانين فرحانين لأجل خلاص. يقول كده سفر الأعمال وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين إيه؟ يخلصون. ده موضوع كان شاغل لوقا البشير وهو بيكتب، متهيألي كده كل يوم يزقطك من جواه بالفرح، يقول في ناس الله الآب فرحان بيها والمسيح فرحان بيها والروح القدس فرحان بيها والملائكة فرحانين بيها والأنبياء فرحانين بيهم والقديسين اللي عبروا فرحانين، السماء كلها كده متهللة. إذا كانت متهللة بخلقة العالم أو الأرض فكان بالأكثر يكون تهليل السماء برجوع النفوس وتمتعها بالمجد الأبدي وعودتها إلى الصورة الأولى. نفسي يا ربي بقولها من كل قلبي كده، سواء كنت كاهن أو خادم أو من الشعب عادي، أن يبقى لنا هذا الروح الجميل اللي نتغنى كل النهار من أجل أعمالك المجيدة. صحيح طبيعة جميلة وحيوانات جميلة وصحة حلوة ادتهالنا وإمكانيات للفسح، لكن ما هو أعظم وأعظم وأعظم وإحنا شايفين النفوس كده طيرة بروح الله القدوس لكي يكون لها نصيب في أحضان الآب. منظر ممتع. سر إن الملائكة قاعدين يقولوا له ارسل منجلك للحصاد في سفر الرؤيا ويكرروا هذا المنظر لأنهم بيشوفوا اللي إحنا مش شايفينه. أنا بشوف إنسان يقول إيه ده كان أستاذ في الجامعة ورمى الأستاذية عايز يبقى كاهن يخدم ربنا. لسه واحد بيحكي لي عن واحد في استراليا بيقول يا ابونا غني غنى غير معقول وشخصيته ليه دوره في الأعمال، وبعدين بكل بساطة يقول لي بستغرب جيراني كل ده ووافق إنه يبقى كاهن في إيه؟ في حتة ما فيهاش مصريين، يمكن 3-4 عائلات، هبتدي يشتغل مع الإيه؟ الاسترال أو في المنطقة دي في جزيرة معينة. إذا كان ده شعور إنسان بيبيع كل حاجة ويقول مع بطرس الرسول ها نحن قد إيه؟ قد تركنا كل شيء وتبعناك. إيه منظر الملائكة وهي شايفة اللي احنا مش بنشوفه؟ احنا أقصى حاجة بنشوف واحد بيكاهن، واحد بيشماس، واحد بيخدم وسط قرية من القرى إلى آخره. ولكن الملائكة شايفة ما هو أعظم، إنسان كان في التراب وفي الحضيض وبقي في السماء، وشايفة النفوس وهي طايرة بروح الله وتحلق لكي يكون لها نصيب في السماء. فمن هنا أحبائي عمرنا ما نحس بملل في الكنيسة أو في الخدمة. يعني يقولك يجي يوم الجمعة ده ولا الحد ولا يوم الخدمة يبقى كأني واخد علقة، هلاقي العيال والولاد الأشقية والولاد التعبانين وانا قصدي بتلعش ما بعرفش اتكلم كويس, ولما ولد بيديني سؤال ما بعرفش اجاوب. الموضوع لا موضوع عفامة ولا موضوع سؤال وتجاوب عليه. موسى النبي قال له, قال له ربي انا ثقيل اللسان ارسل من ترسل. لكن ربنا قال له ايه؟ قال له ما تخافش يا موسى, انا اكون معك, انا بقى جوه بقك, مش انت اللي بتتكلم, انا اللي بتكلم. ده اول نقطة احب اتكلم عنها, وهي وضوح الهدف انا بعمل ايه في التعليم الكنسي. عايز اطبق الكلام ده في كل الامور. لما بعلم الولد او الشاب او في الكنيسة عن قوانين الكنيسة, عن قوانين الكنيسة, مرة لقيت شاب جاي وفي حالة نرفزة شديدة, وبعدين بقول له مالك, كان خلصت العشية وبيعترف, قال لي ابونا انا تعبان انا مش طايق الكنيسة. قلت له خير حبيبي, في ايه اللي تعبك من الكنيسة؟ قال لي تتخيل ابونا, انا رحت احضر عشية في الكنيسة فلقيت كاهن بيصلي ايه افنوتي نينان وماسك ثلاث شمعات. عمل جريمة كبرى, لانه درس في قوانين الكنيسة ان الكاهن يمسك شمعة, انا عمري ما قريتها لكن هو كلامه كده, وان الاسقف هو اللي يمسك ثلاث شمعات. الراجل شغله او هذا الشاب كل اللي شغله كانوا شمعة ولا ثلاث شمعات. طب وفين الشمعة المنورة اللي لما ابونا بيقول افنوتي نينان ارحمنا يا الله, بيقول له يا ربي اروح لمين وانا الضلمة وانت النور, انا جاي لك لكي تنير على كل نفس مملوءة بالظلام. شتان ما بين واحد عينيه على الشمعة وواحد عينيه على النور الالهي اللي بيشرق على الجالسين في الظلمة. شتان ما بين واحد يعرف يقول لك النهاردة ابونا طول ولا ابونا قصر ولا الشمامسة كانوا منسجمين ولا غير منسجمين, وبين واحد في القداس دموعه نازلة وقلبه طالع في السماء قاعد يفكر يقول له يا رب ان كان القداس بالحلاوة دي كلها امال السماء هتكون شكلها ايه؟ اذا لما بنعلم ولادنا او بنتعلم احنا او بنعلم اي حد عن قوانين الكنيسة, لابد ان يكون القوانين اللي بنقولها غايتها هو الفكر الروحي الحي والقلب الملتهب بالحب, وناموس الكنيسة هو ناموس المسيح, ناموس الحب, ناموس الحب. بلاش الروتين القاتل لأن الحرف يقتل وأما الروح فإيه؟ فيحيي. الحرف يهدم وأما الروح فيبني. فنفسنا نراجع حساباتنا في قوانين الرسل وقوانين الكنيسة ونظامها وطقوسها. كل هذه الأمور وضعت للتدبير الروحي السليم, مش للحرف القاتل اللي يفسد أعماقي من الداخل, اللي يخليها بدل ما ترتبط بالسماء ترتبط بالأمور الزمنية. أنا مش عايز أطول عليكم, لكن حدي بس لمسات خفيفة. لما أدرس فصل عن قصة ماري جرجس, أنا بحب ماري جرجس جدا, يا ترى ما يجرمني أن ماري جرجس ده اتولد في اللد ولا اتولد في اسكندرية ولا اتولد في أثينا؟ تفرق إيه يعني؟ هل لما بخلص من قصة ماري جرجس أشعر أن كل ولد أو كل بنت تشتاق أن تحمل قلب ماري جرجس الملتهب بمحبة ربنا ويعيش في الطهارة اللي عاشها ماري جرجس, ويكون لروح الحق وروح الشجاعة اللي كانت لماري جرجس في مقاومته للإمبراطور ولكل القوانين الوثنية؟ هل لما بكلم الولاد عن سير القديسين هل بيشعر ان فعلا في صداقة حية وقوية تربط بينه وبين القديسين, وان عنصر الصداقة هو ان صارت هناك وحدة وسلام بين البشريين كلهم في المسيح يسوع. هل لما بتكلم عن القديسين بتطلع اخر القعده ان قلبه واكله من ناحيه صليب رب المجد يسوع اللي بيحول الزناه الى قديسين، واللي بيرفع القلب والفكر زي ما رفع فكر يعقوب من خلال السلم اللي رأسه في السماء، واللي قام وقال ما أرهب هذا المكان، ما هذا إلا باب السماء. يعقوب شاف حلم، قام من الحلم قال ده مش ممكن تكون أرض، أمال أنت فين؟ قال أنا في السماء، وأنا أوعد ربنا لو رجعني سالم أبني بيت لربنا هنا أو مذبح لربنا وأحط كل عشوري وسموه بيت إيل، أي بيت الله. فهل احنا لما بنتكلم عن القديسين فعلا بيكون لنا المشاعر بتاعة يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، لنا الفكر الحي اللي يشوف السماء المفتوحة؟ لما اكلم الولاد عن الاعياد ايه المشاعر؟ اللبس الحلو والكارت اللطيف اللي ببعته لاخواتي واللي بوضبه له من الانترنت او من الكمبيوتر وغيره، ولا بيطلع الولد من الدرس حاسس انه اسعد كائن في الدنيا، وانه اذا كان بيعيد عيد الميلاد او عيد الغطاس او عيد القيامة او عيد من اعياد القديسين فان حياته كلها عيد لا ينقطع، ويقول كده ربنا مش هلاقي احلى من اللي انا عايشه ان انا بعيد عيد لا ينقطع. لما بقف واروح الكنيسة وقف قدام الايقونة بشوف ايه؟ انا اذكر انسان كان زميل ليا وانا في مدرسة الاحد، ومرت فترة كنت انا سبت المنطقة، وبعدين طبعا اشتغلت، وبعد ما اشتغلت اترسمت كاهن، وفي يوم وانا قاعد باخد الاعترافات لقيت هذا الاخ داخل، فاخدته بالحضن وسلمت عليه، خير يا فلان اخبارك ايه؟ قال لي ما يهمش انا هكلمك بعد ما تخلص اعترافاتك. ودخل، كنت يمكن 11 12 بالليل بعد اجتماع الشبان، وبعدين دخل وقف قدام الهيكل كما ايامها الكنيسة طبعا زي الجراج، وقف ربع ساعة بكى وجي. ايه اخبارك؟ قال لي بص انا لسه ما خلصتش كلية لغاية دلوقتي، كنت انا خلصت كليتي واشتغلت كام سنة 4-5 سنين وترسمت كاهن، هو لسه في الكلية طبعا بياخد اجازات مرضية باستمرار، وقال لي ما ظنش هكمل الكلية، ودخلت في علاقة عاطفية مع واحدة عشان اتجوزها وفشلت، وبابايا جاله انهيار نفسي، ومامتي مش عارف جرها لها ايه، وانا قررت الاتي. قلت له ايه؟ قال لي انا في جيبي سم فران وجايب مادة مخدرة، واخدت الترام عشان اوصل اخر الخط سيدي بشر. طبعا سيدي بشر في الوقت ده كانت ايه؟ عبارة عن مناطق نائية. فقال لي فكرت ازاي اروح وامشي بعد الترام في اي حتة ضلمة واخد المخدر الاول واروح واخد السم عشان ما احسش بحاجة، ومش حاطط اي علامة انا مين، شلت كل بطاقات الشخصية وبطاقات الكلية وكله، بحيث على ما يتلموا عليا يلاقوني شوية عظم ما عرفوش العظم دول بتوع مين. وانا ركبت الترام فلقيت نور طالع من الشرعات بتاعت الكنيسة بتاعت الاناديل طبعا، فقلت طيب قبل ما اموت اروح اصلي لربنا، اخد بركة الكنيسة واصلي عشان يمكن ربنا ما عارف ظروفي الصعبة. قال لي وقفت قدام الهيكل بصيت كده لصورة الست العذراء، قلت له معقول اموت وما اروحش اشوفك؟ وبصيت كده لماري جرجس وقلت له معقول انا مش هبقى معاك فوق؟ بصيت لصور القديسين وبصيت للهيكل وبكيت، وقررت الاتي، قلت له بص يا رب ولو 20 مرة من التجارب اللي انا عايش فيها جت يعني 20 ضعف هقبلها بشكر من اجل ان انا ادخل السماء واتمتع بيك. طبعا هذا الاخ نجح في نفس السنة وكمل الجامعة بتاعته واتجوز ولا زال عايش لغاية النهاردة، يعني انسان عايش مع ربنا. اللي غير حياته ايه؟ انه وقف قدام الايقونة، ما شافش ده فن قبطي وده شاف فن بيزنطي والصورة شكلها حلو والايقونة دي ادمت، لا 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 ما شغلتهوش، وقف قدام الأيقونة فشاف ما وراء الأيقونة، روح الله اللي يحمله لكي يدخل به إلى السماء. إذن كل من في الكنيسة أحبائي هو العمل المستمر لتمتعي الدائم بالسماء ولكسب نفوس كثيرة للسماء. اجذبني وراءك فنجري. آخر نقطة أحب أتكلم فيها عشان ما أطولش عليكم، في موضوع بيشغلني باستمرار وأحنا مهملين فيه، وبلوم نفسي قبل ما لوم الخدام والخادمات، وهو سألت كتير عن وسائل الإيضاح، فاللي أنا سمعته أرجو يكون خطأ، إن يكاد لا تستخدم وسائل إيضاح في كنيستنا. يعني قرى الصعيد بيت على مستوى أعلى مننا. تقول لي إمكانيات وما عندناش أوضة لوسائل إيضاح، ما عندناش مش عارف إيه، ما عندناش قلب وكنا على أولادنا. هقول لكم أمثلة بسيطة جدا لوسائل إيضاح خفيفة يعني لمستها في بعض البلاد. هديكم مثل في أستراليا، في يعني الخادمات طبعا صغيرين كلهم طالبات في الجامعة مع أمين مدرسة أحد من يعني القاهرة، وكان خادم كبار صغيرين قوي لكن الغالبية العظمى بتوع الجامعة. فقلت أروح أشوفهم الأسترالي دول بيعملوا إيه. فاستأذنت من واحدة قلت لا أنا حاجة أحضر معك ده، زي تفضبونا. فدخل لقيت الفصل ما يزيدش أقصاها يبقى 10-15، مهم بسيط، لقيت العيال قاعدين. وبعدين وانا قاعد مين عليه الدرس؟ قال العيال عليهم الدرس، هم اللي هيقولوا الدرس. طلع ولد عمل ان هو السامري الماشي في الطريق وقع، وبعدين جه الكاهن، وبعدين جه اللاوي، وبعدين جه السامري، وعملوا حوار جميل. قعدت كده اتفرج، وايات من الانجيل ومشاعر لطيفة، والعيال كلهم فرحانين. ده مش تمثيلية قدام مدرسة الأحد، ده قدام الفصل. ولاد تعمليه كل قد ايه؟ قالت لي يعني تقريبا كل شهر في تمثيلية زي دي. طب العيال يعملوها ازاي؟ قالت لي بص يا ابونا، قبل الدرس بأسبوعين صورت لهم قصة السامري الصالح طبعا بالانجليزي، وبعدين جبت لهم كم كتاب من الأطفال بتوع السامري الصالح يقروها، واتفقنا نعمل الديالوج بيننا وبين بعض بالتليفونات. فطول النهار يضربوني ايه رايك تسوني الآية دي نقولها كذا، وكلهم على التليفونات مع بعض لمدة اسبوعين عشان يطلعوا التمثيلية. اخدت مجهود قد ايه؟ شوقت العيال قد ايه للكنيسة؟ ايه الامكانيات المادية المطلوبة عشان نحط اعذار؟ صعبة ولا سهلة؟ ايه رايك؟ سهلة ولا صعبة تنفيذها؟ ايه فيها ايه يعني؟ دخلت بيت من البيوت برضه في استراليا، فلقيت واحدة هي من اسكندرية بس كانوا طبعا ببيهات وهم مسافرين. وبعدين قالت لي ابونا تحب تتفرج على الدوسيهات بتاعتي؟ قلت لها دوسيهات ايه؟ قالت لي الدوسيهات بتاعت مدرسة الاحد. من اول ما دخلت مدرسة الاحد من روضة كل سنة في دوسيه. طبعا زمان ما كانش فيه كمبيوتر، الكلام ده سنة 75، الكلام ده 75 القصة، لكن البنت بدت قبلها بكم سنة، كانت ايامها مثلا في سنة ولا حاجة. كل سنة في دوسيه ضخم كده، النهاردة درس في تلوين، النهاردة مش عارف هيروحوا الكنيسة، المهم يعني قصة معينة تتكتب. الدوسيه عبارة عن أنشطة سنة كاملة، مثلا في أولى حضانة دوسيه رقم 2، السنة اللي بعدها أنشطة تانية حضانة لغاية ما وصلت لثانوي. والبنت معتزة بيهم، دوسيهات جنب بعض جنب بعض جنب بعض، وكل ما عايزة تتذكر أيام زمان طبعا تحط صورتها وصورة التسوني بتاعتها والفصل بتاعها. ذكريات جميلة. سهلة ولا صعبة؟ إيه رأيكم؟ من وسائل الإيضاح دي تلاقوا ما لا حصر لي. لو احنا كنا جد عيالنا غاليين علينا. مرة زرت واحدة هنا بتدرس في مدرسة اجنبية، بقول لها بتاخدي قد ايه؟ يعني في حكم الآراء بلتسوني ليه ده اللي فات يا ابونا بيدوني مبلغ كذا، مبلغ طبعا خيالي. فقلت لها طب بتقعدي قد ايه في الحضانة عشان تاخدي المبلغ الكبير ده؟ قالت لي بالظبط باخد 3 ساعات كل يوم في الحضانة. قلت لها 3 ساعات يدوك المبلغ ده؟ قالت لي لا ما تبصش على 3 ساعات. فباباها قعد قال لي لا 3 ساعات ايه ده، بالعافية بنومها الساعة 11 الساعة 12 بالليل. كل يوم بتوضب حاجة جديدة سيربرايز للعيال اللي في ال3 ساعات دول. قلت لها طب اديني مثال. فجابت لي مثل مثلا ايه، قالت لي عيد الام. قالت ايه، طبعا المدرسة مجهزة لها ورق الوان، جابت فروخ ورق الوان وعملت شكل الايه الشبشب وقصقصت، هما مثلا 10 بنات عملت يبقى 10 تجواز شباشب، وجابت الحتة اللي من فوق دي اللي هتتلزق وجابت لهم الصمغ وجابت لهم وردة ناشفة ولا غيره، وبعدين جابت لهم الإقلمة ولمت العيال قعدوا ال3 ساعات يعملوا ايه، كل واحدة تعمل هدية لمامتها شبشب تدخل بيه الحمام بالورق طبعا وكتبت لها مثلا I love you على الشبشب، ولا كتبت لها كلمة كل سنة وانت طيبة. لكن تفكير، تخيلي لما البنت يدخلوا يقعدوا كلهم يعملوا الشباشب، كل واحدة بتختار اللون اللي يعجبها والوردة اللي على مزاجها، وكل واحدة تكتب البار اللي عايزاها وتكتبها بخط ايدها، وبعدين كل واحدة تروح توديها لمامتها وتبقى يعني مفاجأة لمامتها بمناسبة عيد الايه عيد الام. هل بنفكر في حاجة زي كده؟ مش بنعيش مع اولادنا، مش بنعيش مع اولادنا. هو الدرس نستنطقه كده عشان كده بيطلع ريحته صعبة ونمشي، لكن مش بنقدم لولادنا حب حقيقي. ابني مشغول عليه، عايز ادوقه السما، مشغول بيه طول الاسبوع، ازاي افرح قلبه، ازاي كل مرة وانا داخل او داخلة الفصل متوقع شيء جديد بقدمه. ايه رأيكم في الحكاية دي؟ كنا بنفكر، كان ابونا اسحاق معايا واحد بتوع وسائل الايضاح، نجيب ناس متخصصين في وسائل الايضاح يعلمونا، واحد بتاع تربيه بتاع علم نفس بتاع غيره. هناك بره عشان الواحد يدرس ابتدائي لازم يكون يعني هاي كواليفايد اكتر من اللي يدرس اعدادي، لان تدريس ابتدائي اصعب من اعدادي، والشغل مع الابتدائي اصعب من الشغل مع اعدادي، واللي مع اعدادي اصعب من ثانوي، وثانوي اصعب من الجامعه. فعايز اقول احبائي، نفسنا اذا كنا بنحب ولادنا هل فعلا نقدر نجيب ناس متخصصين يدرسونا ويعلمونا ونقعد مع بعض، وانا القط من الفكره دي وده ياخد مني الفكره دي، وممكن 3-4 يروحوا يزوروا مثلا كنيسه العذراء في محرم بيه، ينزلوا في مصر الجديده، يروحوا في الصعيد. صدقوني في افكار في الصعيد بتبقى احسن واكتر من الموجودة عندنا في اسكندرية، لانه الحب ما يعرفش الحدود. لو بحس ان ده ابني او دي بنتي بحقيقي مش هحط حدود للعمل بتاعي. انا مش عايز اتكلم عن وسائل الايضاح لانه ده موضوع عايز مش قاعدة، عايز دراسة طويلة، مش من بتوع وسائل الايضاح لكن من كل الخدام، من كل الخدام والخادمات، ويبقى موضوع سيريس وناخد خبرات الاخرين، شوف دول بيعملوا ايه وفي الكنيسة الفلانية بيعملوا ايه، يبقى الموضوع شغلنا باستمرار. يعني اذكر ولاد اعدادي وانا بره في استراليا، الكنيسة كان فيها مشكلة كبيرة وظروفها صعبة، لكن قعدت افكر اعمل لهم ايه. قعدت افكر عملنا لهم اجبية على قده، حط لهم ابانا الذي فلنشكر وارحمني ومزمورين من باكر والقطع والتحليل وارحمني يا الله، يعني ياخدوا 7 دقائق كده 5 دقائق في الصلاة. ومرضيش اسميه اجبية عشان يقول ابونا هرطق اعمل اجبية على مزاجه، فكتبت مقتطفات من الاجبية، كل بيت ازوره وزع الاجبية طبعا بالانجليزي ونصلي مع بعض، وبعد ما خلص اقول له الاجبية دي هدية ليك، شوف اخدت قد ايه 7 دقائق. عندها بقى ايه، كل مرة لما تصلي تصلي بالاجبيه دي. تصوروش كان ليها تاثير قد ايه. برضو الخلاجي، عملنا خلاجي مبسط كل الكولاج ما يزيدش عن يمكن 32 صفحة. بس كل الولاد حفظوه صم. ليه؟ لأنه ما فيهوش اللي يقولوا الكاهن سرا والكتابة الصعبة. مش عارف يعني هل وكلنا ان عيالنا يدوق القداس؟ يعني مرة مؤتمر عملوه الكاثوليك حزن في امريكا قعدوا اسبوع كامل جابوا على مستوى كاردينال وعلى مستوى كهنة وخدام مدارس احد وثيولوجيانز لاهوتيين واساتذة علم نفس بيدرسوا في ايه؟ تفتكروا ايه الموضوع اللي شغلهم؟ بيدرسوا كيف نقدم القداس الالهي للاطفال، ازاي نقدم القداس. موضوع شغل. مرة دي ما انساهاش في باسادينا في كاليفورنيا، الكنيسة فيها ابونا انطونيوس حنين، في يوم بسيط لقيت مرات ابونا تسوني تريز كده تعبانة، ملكة تريز، قالت لي ابونا انا تعبانة قوي. قلت لها ايه؟ قالت لي هحكي لك قصة وقولي اتعب ولا ما تعبش. ايه القصة؟ قالت لي عندنا ولد في الكنيسة جه ما كملش سنة، ولد مش قادر يلحق الانجليزي، طبعا جاي من مدارس عربي، وطبعا بتبقى السنة الاولى وخاصة لو كبير شوية بتبقى صعبة، يعني لو حضانة او غيره بتمشي، لكن بيبقى اولى اعدادي غيره فعلى ما ابتدي السنة الاولى دي بيتعب فيها، بعد كده يمشي حلو. فبتقول لي الولد لقي نفسه مش ايه، مش عارف يمشي في المدرسة، مش عارف يكون صداقات، ما فيش ولا واحد مصري غيره، فركن شوية. وبعدين لاحظوا عليه مش عايز يلعب مع العيال، مش عايز أنشطة الموسيقى، مش عايز يحضر حفلات. فالبرنسبل الناظر بعت للأب، قعد الناظر مع المدرسين بتوم ودرس الفصل الرئيسي وجاب ال بنسميه ايه السوشيال ويركر الاخصائي الاجتماعي، وجاب حد من دكاترة نفسانيين، وقعدوا كذا ساعة عشان يدرسوا حالة هذا الولد ايه السبب. فقالوا احنا مش هنعرف نتكلم معاه، مش عايزين نتكلم بالانجليزي، عايزين نتكلم بالعربي عشان يعبر عن اللي جوه. فالناظر ضرب لتريز، قال لي تريز انا عارف انك انت مرات ابونا وبتتكلم انجليزي حلو، فاكيد طبعا عربي. قالت له اه. قال لها هنطلب منك طلب، هنديك في الساعة 25 دولار، هتيجي تقعدي معانا، هيحضر الناظر والسوشيال ويركر وبتوع علم النفس والمدرس واثنين ثلاثة وانا اللي هو الناظر، وهنجيب الاب بس مش هيتكلم، وهنجيب الولد وهنسألك اسئلة بالانجليزي انت تقولها له بالعربي وتصممي ان يرد بالعربي لانه انجليزي ضعيف، وعايزينك ما تعلقيش وما توحلهوش بالاجابة، تقولينا اللي قاله بالظبط ايه. فقلت لهم انا ما باخدش فلوس ودي خدمة. قالوا لا انت حرة، خدي الفلوس رجعيها للمدرسة حطيها في الكنيسة اعملي اللي عايز تعمليه، احنا يهمنا بس انك تيجي. فقالت لي رحت سألوه ما سألوا له ايه، بتحب التمثيليات العربي ولا الانجليزي؟ طب امريكا احلى ولا مصر احلى؟ طب لما كنت في مصر في المدرسة كان ليك صحاب؟ طب هل انت بتخاف من العيال الامريكان عشان انت مش عايز تتكلم ولا هم بيتريقوا عليك؟ تقول لي قعدت كده والكل قاعد بينتبه وكله بياخد ملاحظاته، طبعا جايبين السوشيال ويركر ياخد فلوس اذا كان هو بيديها 25 طبعا هياخد مبلغ اكبر، جايبين دكتور مخصوص هياخد فلوس، مدرس بتاعه جاي حصة اضافية يعتبر او قاعدة اضافية هياخد فلوس، يعني قاعدة زي كده كلفتهم ايه مبلغ وقدره. قالت لي يا ابونا هسألك سؤال، هذا الولد لو في الكنيسة وبيتلعثم، هل ابونا او الخادم او الشماس يهتم بالولد يطبطب عليه ويشوف ايه السبب ولا يسيب العيال يتريقوا عليه؟ قالت لي هل العالم اكثر حنانا من الكنيسة؟ ولد وهم عارفين انها بتعدي مجرد سنة بس هم خايفين لحسن طول، وعارفين ان ده جاي من مصر مش بيتكلم انجليزي، وعارفين ان ليه ظروف خاصة. ايه اللي يشغل الناظر وده وده وده، وايه اللي يخلي المدرسة تدفع كل المبالغ دي علشان تعالج مشكلة ولد جاي من مصر مش قادر يدخل في المجتمع الامريكي وهو لسه عيل صغير؟ ايهما اكثر حنانا، المفروض الكنيسة ولا العالم؟ ايه رأيكم؟ فقالت لي انا من ساعة المقابلة دي وانا ضميري تعبني جدا جدا، بقول يا ترى هقف قدام ربنا اقول له ايه على العيال اللي بيضيعوا واحنا ما بنهتمش بيهم؟ هل احنا سيريس في خلاص الناس مهتمين بيهم، ولا عمل اهو بنيجي ونقول الدرس ونعمل وسيلة اضاحة وناخدهم دير من الأديرة ورحلة من الرحلات؟ هل كل عيل يشغلني مذاكرته، صحته، نظرته، ابتسامته، فرح قلبه الداخلي؟ هل الولد ده جزء من كياني بيشغلني من كل الجوانب ولا لا؟ أنا هكتفي بالكلمة لغاية اللي أنا قلته، وأرجو أن الموضوع ده يكون إذا أمكن، إن ما كانش المرة دي المرات الجاية، موضوع ندوات ازاي نهتم بولادنا من كل الجوانب. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدينا فرح حقيقي عشان نعيش مقدسين ليه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.